وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.
من سنن العيد أيضا يا إخوان اللي تقدم مكانه على الاغتسال. يغتسل الإنسان للجمعة كما للعيد كما يغتسل للجمعة. ويقولون أن الأحاديث في غسل الجمعة أشد تأكيدا منها في العيد. ولكن الغرض والحكمة مشتركة وهو اجتماع الناس ويوم عيد. الجمعة الحقت بالعيدين وسميت عيد. ومتى يغتسل؟ قالوا من الفجر إلى صلاة العيد. وبعض المالكية قال ولو اغتسل قبل الفجر لا مانع في ذلك. والشافعية قال ولو بعد منتصف الليل لأنه أمامه إخراج الزكاة والذهاب إلى المصلى. فلو أخر الاغتسال إلى ما بعد صلاة الصبح قد ينشغل ويتأخر على الحضور إلى المصلى. وهنا موضوع مستقل. كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من بعده وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من بعد أبي بكر أي الشيخان المنصوص عليهما يصليان العيد قبل الخطبة. تبقى الخطبة بعد الصلاة ولا قبل؟ ها؟ ايش تقول؟ بعد الصلاة. المؤلف يأتي بهذا ليش؟ ليبين الواقع ويرد على ما أحدثه بعض الأمويين في المدينة وكان عاملا لمعاوية فخطب قبل الصلاة. قدم الخطبة على ايش؟ على الصلاة. فقام له أبو سعيد الخدري وقال والله لقد غيرت. كان رسول الله وأبو بكر وعمر يصليان قبل الخطبة. قال يا أبو سعيد الأمر لا كما تعلم. قال والله ما أعلمه خير مما لا أعلم. لقد تغير الحال. ماذا هو التغيير؟ قال يا أبا سعيد إن الناس كانوا ينتظرون الخطبة بعد الصلاة من رسول الله ومن أبي بكر ومن عمر ولكن بعدهم ما ينتظرون. فإذا قبلوا الصلاة نكروا راحوا. وهناك أشياء لا نريد أن ننكش التاريخ عنها خليها في محلها ولكن يهمنا التقديم والتأخير. فظل الأمر عند الأمويين وقيل أول من غير وقدم الخطبة معاوية وهؤلاء عماله في الحجاز أي في المدينة وفي مكة فتبعوا معاوية وقدموا الخطبة لأن الناس ملتزمون بالبقاء للصلاة. وهنا يأتي الكلام على حكم صلاة العيد هي فرض عين فرض كفاية سنة. كل هذه أقوال كيلت في صلاة العيدين. إذن المؤلف رحمه الله ذكر لنا هذا الأثر ليبين لنا السنة النبوية في أن الصلاة أولا كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقال أول عمل لنا هذا اليوم الصلاة يعني الخطبة فيما بعد. يذكر ابن حجر أيضا وغيره أنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى واجه الناس قال حنخطب اللي يبغى يجلس يجلس واللي يبغى يروح يروح لكن من يروح عن خطبة رسول الله. إذا الأصل في الخطبة والصلاة في العيد الترتيب يكون الأول إيش؟ ها؟ الأول الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة. والخطبة تكون للمواعظ والإرشاد والتوجيه فبعض الناس يجلس يستمع إليها وبعض الناس يذهب عنها.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة.
يأتي المؤلف رحمه الله تعالى لبيان عدد ركعات العيدين، وسيأتي بعد ذلك لكيفية صلاتهما من حيث التكبيرات والقراءة. وهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين ركعتين، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. ولكن هناك تنبيه كما يقال التوابع، وهي محل الفقه عند الفقهاء في تدارك ما يفوت من أمر الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في أثر عن قصر الصلاة، يرويه أو يسوقه العلماء عند قصر الصلاة: صلاة السفر ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتين، وصلاة العيد ركعتين، تمام بلا نقصان. إذن الأصل الثابت في صلاة العيدين أنهما ركعتان. وقلنا سيأتي تفصيل هاتين الركعتين كيف تكون، ولكن المستدرك هنا: من فاته العيد هل يصلي عيدا وكم يصلي؟ هناك آثار عن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج لصلاة العيد في المصلى، فقيل له: إن هناك أناس عجزة، أي يشق عليهم الخروج مع الناس إلى المصلى، فاستخلف لهم من يصلي لهم. قال: لو استخلفت لأمرت أن يصلي أربع ركعات. وهنا يأتي البحث على خلاف فيه، أن من فاته صلاة العيد فاتته صلاة العيد، إن شاء صلى وإن شاء ترك، إن شاء ذهب إلى المصلى أو ذهب إلى المصلى والإمام قد صلى، إن شاء صلى هناك، وإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ترك الصلاة بالكلية. لأنه على اختلاف عندهم أن صلاة العيدين ليست فرض عين، خلافا لمن يقول بذلك، وأشد من يتشدد في ذلك الأحناف على أنها واجبة، والوجوب عندهم غير الفرض. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل آحادي، أحاديث الآحاد. وبقية العلماء يقولون هي فرض كفائي، لو تركها أهل قرية لقاتلهم الإمام عليها. إذن اختلفوا في حكم صلاة العيدين، ومن يقول سنة مؤكدة كما يقول الشافعية إلى غير ذلك، ويبحثون في من فاتته لعذر أو لغير عذر ماذا يفعل، هل له أن يتدارك ذلك؟ فمنهم من يقول: نعم له أن يصلي، والذين والآخرون يقولون: إن شاء ترك لا شيء عليه، لأن الواجب قد أدي بغيره. والقائلون يصلي يختلفون، فمنهم من يقول يصلي ركعتين، ومنهم من يقول يصلي أربعة، ويستدلون بحديث علي هذا وهو موقوف عليه وقياسا، وإن كان القياس فيه نقاش، على الجمعة: من فاتته الجمعة ماذا يفعل؟ يصلي أربعة. هل الأربع هذه بدل من الجمعة، ولا الأربع هي الظهر؟ الأربع هي الظهر، إذن لا علاقة لها بالجمعة. وجاء الحديث من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، لأنه أدركها مستكملة شروط الجمعة في مسجد ومع الإمام في جماعة وفي وقتها. ومن لم يدرك ركعة فليصلي أربعة. من لم يدرك ركعة كاملة بأن أدرك الإمام في الركوع من الركعة الثانية قبل أن يرفع ظهره، وإن كان عند الأحناف من أدرك ركعة يعتبرون أي جزء من الركعة الثانية فإنه يصلي ركعتين. يعني إذا أدرك الإمام وهو في التشهد وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فإنه بعد سلام الإمام يأتي بركعتين فقط. والأئمة الثلاثة يقولون لا، إذا لم يدرك ركعة كاملة بأن يدرك ركوعها فإنه يأتي بأربع. يعني لو جاء والإمام رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، فوقف في الصف وكبر، عليه أن يأتي بأربع لأنه لم يدرك ركعة كاملة. فهنا قالوا من فاته صلاة العيد، فاتته صلاة العيد يصلي أربعة قياسا على من فاتته الجمعة. ولكن يجاب عن هذا بأن قياس مع الفارق، لأن من فاتته الجمعة انتقل إلى فرض آخر وهو الظهر، والظهر أربع، والأربع التي يصليها ليست هي عن عوضا عن الجمعة، إنما هي فرض مستقل بذاته. وهنا يأتي الإمام المؤلف ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين ركعتين، ولذا الجمهور على أن من فاتته صلاة العيد وأراد أن يصلي فإن يجزئه أيضا ركعتان، سواء صلاها في المصلى في مكان المصلين أو ذهب إلى المسجد أو صلاها حتى في بيته، كل ذلك يجزئه والأمر فيه ساعة، والله تعالى أعلم. تتمة لحديث ابن عباس في من فاته صلاة العيد، إذا كان معه أشخاص آخرين هل يصلون جماعة أم فرادى؟ وهل يأتون بالخطبة كما جاء الإمام في صلاة العيد في المصلى أم لا؟ يتفقون على أنهم إن كانوا عدد قليل لا تقوم بهم الجمعة، أو لا يطلب منهم بأن كانوا طرقية أو كانوا متخلفين أشتات وأرادوا أن يصلوا عن العيد أو يقضوا صلاة العيد لا يعيدون الخطبة. ولو أن الإمام خرج إلى المصلى وهناك من ضعفة الناس من استخلف لهم أن يصلي بهم لا يعيد الخطبة، يصلي بلا خطبة، لأن الخطبة أساسا مع الإمام. وهؤلاء ليس لهم عيد مستقل، إنما هم أهل أعذار يصلون عوض ما فاتهم مع الإمام، لأنهم لو تركوا الصلاة بالكلية ليسوا آثمين، لأن صلاة العيد ليست فرضا عينيا كالظهر والعصر، وغاية ما يكون فرض كفائي، والفرض الكفائي قد أدي بما خرج مع الإمام. وعلى هذا من فاتته صلاة العيد وأراد أن يصلي فليست عليه خطبة، سواء كان وحده أو كان معه جماعة.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
هذا الحديث أيضا يتعلق بهيئة وكيفية وآداب صلاة العيدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، العيد هنا اسم جنس، يعني العيدين، أي عيد من الفطر أو الأضحى صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة. وهنا سؤال، لماذا لا يؤذن لها؟ وبالتأمل نجد كل صلاة فرادى جماعة لم يشرع لها أذان إلا الصلوات الخمس. صلاة الاستسقاء فيها أذان؟ صلاة الكسوف فيها أذان؟ ما فيها. إيش تاني كمان؟ ها؟ التراويح طيب. الجنازة. الصلوات العامة هذه التي تؤدى فرادى وجماعة لم يشرع لها أذان. إذن الأذان من خصائص الصلوات الخمس. وكلنا يعلم قضية الأذان. كانوا في بادئ الأمر يعلم بعضهم بعضا حينما يأتي وقت الصلاة. إن يخرج بدري مر على بيوت الآخرين في طريق يقول ها يا جماعة جاء وقت الصلاة. والثاني من جهة والثاني من جهة. كثر الناس وثقل هذا الأمر. فاجتمعوا ليتخيلوا إعلاما وسيلة إعلام بدخول الوقت. فقاموا اقترحوا الناقوس، رفض لا هذا للإيش للنصارى. قاموا اقترحوا البوق، لا هذا حق اليهود. قاموا اقترحوا أن يشعلوا نارا، قال هذا للمجوس. إذا ماذا نفعل؟ هذا الحاضر الحاصل الموجود. فاقترحوا على من يتفقوا على شيء. وإذا بي عبد الله بن زيد يرى في منامه بأنه رأى رجلا يلبس بردين أخضرين يحمل ناقوسا على كتفه وبعض الرجع عودا على كتفه. قال أتبيع هذا الناقوس؟ قال ماذا تفعلون به؟ قال نؤذن به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تقولون الله أكبر الله أكبر أربع، وذكر ألفاظ الأذان كاملة. ثم تنحى عنه وقال ثم تقولون الله أكبر الله أكبر وذكر الإقامة كاملة. فاستيقظ وجاء فرحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما رأى. فقال إنها رؤيا صدق، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فقام بلال يؤذن وقت الصلاة، فإذا بعمر يأتي يجر رداءه مسرعا. يا رسول الله والله لقد رأيت مثل ما سمعت، رأيت في النوم مثل هذا الذي سمعته من بلال. قال قد رأى عبد الله مثل ذلك. وكنا أحيانا مثل ما بيقول وقت الشباب وقت السعة الإنسان يفكر في بعض الأشياء الجانبية اللي ينبغي الإنسان يتطلع لها. أذان إعلام لصلاة وهي فريضة وركن الإسلام الأكبر يترك، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي للنهار، يترك عن المشروعية إلى أن يراه واحد في النوم. شو تقول يا جماعة؟ يمكن الإنسان يقول كيف هذا؟ الرسول يأتيه الوحي وهو في الصلاة وفينا عليه أذى فيقول اخلع عليك يا محمد فإن فيهما أذى. قبل ما يرفع من السجود جاءه جبريل ولو قاعدين يفكروا وينتظروا ويقترحوا ورد اقتراح، لا خلينا نفكر بعدين، وين الوحي؟ يمكن إنسان يدخل الأستاذ جسم العقل في هذه القضية ويقول كيف يصير هذا؟ والذي يبدو لي يا إخوان بأن هذا هو عين الحكمة، لأن الأذان فيه أعظم منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم شرف ومكانة. حين يقرأ اسمه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، يقول المؤذن على أعلى صوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما كان فيها تكريم لرسول الله إلى هذا الحد ترك عن طريق الوحي
إلا خليه حتى هم يجيبوها. فيراها شخص من الناس، رأيت فيما يرى الناس ويذكر الأذان، فحينما يعلن بها على المناير لا يمكن لأنف منافق رغم أنفهم أن يأتي ويقولها يمدح نفسه على المنارة ويذكر اسمه مع لا إله إلا الله، هذا بيكبر نفسه، هذا بيمدح نفسه، هذا كذا. لكن لا، الوحي تخلى عنها وتركها لهم هم، حتى يأتي لفظ الأذان يشرع على لسان رجل من عامة الناس. وهل التشريع لرجل من عامة الناس؟ لا والله. لما سمعها رسول الله ماذا قال؟ إنها لرؤيا حق، أخرها. وحينما قال رؤيا حق دخلت في التشريع، يكون شرعها رسول الله، يعني صادق عليها. فكان الأذان أساسا لإعلام الناس وهم مفترقون في بيوتهم للصلاة. ولكن يوم العيد الناس في حاجة لمن يناديهم، ها ولا كلهم مجتمعين من بدري؟ لهم بعد الأيام متى يجي يوم العيد، وهم متواعدون على الاجتماع قبل أن يأتي وقته. إذا لا حاجة إلى هذا النداء. الشيء الثاني وهو أدق في الفهم من ناحية الأذان، ينادي ويقول حي على الصلاة، وحي على الصلاة بمعنى أقبلوا يا سامعين، فيتعين على كل من سمع أن يقدم. وهل صلاة العيد تتعين على كل من يسمع؟ لا. إذن لما لم تكن صلاة العيدين متعينة ما كان النداء عاما يشمل الجميع. وعلى هذا كانت صلاة العيدين في غنى في واقع أمرها عن أن يشرع لها أذان أو إقامة. وعلى كل، هل ينادى من أي شعار آخر للتنبيه؟ بعضهم يقول لا مانع أن نقول الصلاة الصلاة، لا حاجة لذلك، لأن في العيدين إشعار أكبر وهو سنة التكبير. التكبير للعيدين من شعار الإسلام، ويكبر لصلاة عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان، اليوم الأخير من رمضان، وجاءت الليلة التي هي ختام أيام رمضان محسوبة من شوال، فيبدأ التكبير من غروب شمسها. إذن النداء من قبل من الليل، الله أكبر. يكبر الناس في الطرقات وفي المسجد وفي البيوت وفي كل مكان. إذن لا حاجة أيضا إلى النداء إليها. ويستمر التكبير حتى يخطب الإمام، يعلو المنبر ويخطب. وفي عيد الأضحى يبدأ التكبير أيضا من عشية عرفات، ولكن يستمر إلى أيام منى كلها الثلاث، لأنها أيام عيد أيضا أو تبع للعيد كذلك، فيستمر التكبير فيها. وبعضهم يقول يترك التكبير أو تترك التلبية عند أول رمي جمرة العقبة، ثم هو بالخيار يسبح يحمد يكبر يهلل هو حر. إذن العيدان في غنى عن أذان، في غنى عن أي إشعار آخر للنداء، لأن الأذان للإعلام ولإقبال الناس المتفرقين، وهم معلمون ومجتمعون، فلا حاجة عندهم إلى ليش؟ إلى الأذان. بقيت نقطة التكبير ما دمنا تعرضنا لها. التكبير يكون فرادى ويكون جماعة، كل يكبر في نفسه، ومعنى جماعة يكون الجميع في وقت واحد الله أكبر الله أكبر، ويكون بالمداورة. قوم يكبرون والآخرون يرددون تكبير هؤلاء القوم، وربما سمعنا أو نشرت الصحف في عيد رمضان الماضي بعض من يعترض ويمتنع، بل تقدم إلى المحراب وأخذ المكبر الماد كما يقولون من يد الإنسان الذي يكبر، وقال هذه بدعة وهذه والله جرأة ولا ينبغي هذا أبدا. التكبير بالتدوير موجود من سابق، ويذكر العلماء عن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر كان يكبر منذ أن يخرج من بيته إلى المصلى والناس يكبرون بتكبير. عمر كان يكبر في منى وهو في مكانه، ويسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. إذن التكبير المدور لا مانع فيه، وهذا الموجود يوم العيد، جماعة في المكبرية جماعة في المؤذنين يكبرون بالصيغ المعروفة التي ألفوها والتي ورد النص بها، والناس يردون هذا التكبير في أنفسهم أو بصوت يجمعه الآخرون، إذا لا مانع في ذلك.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
هذا الحديث وعنوان له: هل للعيدين نافلة؟ الصلوات الخمس كل صلاة لها نافلة، قبلها أو قبلها وبعدها أو بعدها فقط، وهذه تسمى الرواتب أو النافلة الراتبة، للصبح ركعتين قبلها وللظهر قبلها وبعدها ركعتين ركعتين أو أربعا أربعة، وللعصر قبلها أربعة، وللمغرب بعدها ركعتين ركعتان، وأحب أيضا مطلقة قبل المغرب صلوا قبل المغرب ولكن لمن شاء إلى آخر، والعشاء لها ركعتان بعدها، فهذه نافلة راتبة مترتبة مع الصلوات الخمس. واختلف الناس في الجمعة هل لها نافلة راتبة للجمعة، فبعضهم يقول راتبتها هي راتبة بديلتها اللي هي الظهر، ولكن جاء الحديث إذا اغتسل وبكر وابتكر وصلى ما تيسر له، فليس هناك عدد معين قبل الجمعة. أما بعدها هناك الحديث إن شاء صلى في المسجد أربعا أو صلى في البيت اثنتين، فبعضهم يقول هذه راتبة الجمعة، والتحقيق أنها ليست راتبة كراتبة الفرائض الصلوات الخمس، لأن الحديث في قبلها وصلى ما تيسر له، ركعتين أربعة ست ثمان عشر أكثر ما يكون الذي تيسر له وأعانه الله عليه. أما العيدان فلا راتبة لهما. طيب نصلي ولا ما نصليش؟ لما هي راتبة؟ لأن الراتبة جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم يقول، أو ابن عمر يقول: حفظت عن رسول الله 12 ركعة في اليوم والليل، أي رواتب. وجاء عنه: من حفظ لي أو من وحافظ لي على 12 ركعة ضمنت له الجنة، وتقدم هذا في النوافل. يقول العلماء: أما بالنسبة للعيدين، إن كان سيصلي الإمام بالناس في المصلى فلا صلاة، يأتي ويجلس، وليس للإمام أن يأتي قبل وقت الصلاة، إنما يأتي من مكانه ويخرج على الناس حينما يحين وقت الصلاة ويبدأ بالصلاة حالا. وإذا كان مكانه بعيد ويريد أن يأتي مبكر فلا يأتي إلى مكانه الذي سيصلي فيه، يجلس جانبا بعيد، وحينما يحين وقت الصلاة يأتي إلى مصلى. إذا ما في سنة هنا. وبعضهم يقول ان كانت صلاة العيد في المسجد يبقى ما في صلاة ولا في صلاة ثانية؟ ها؟ ايش تقولوا؟ بعضهم يقول لا صلاة، لان الرسول كان يصلي العيد مباشرة ما يصلي قبلها، فقال ما دام جينا للعيد ما في صلاة. والاخر يقولوا لا، لا تضيعوا حق المسجد، ما دام العيد في المسجد وانت جيت للمسجد ادي تحية المسجد واجلس، ما في صلاة بعدها. اذا المسألة دائرة بين كون صلاة العيد في المصلى فباتفاق لا صلاة قبلها ولا بعدها، وان كانت صلاة العيد في المسجد فهناك الخلاف. من يقول القاعدة مضطردة ما في صلاة قبلها ولا بعدها، وهناك من يقول لا، هذا حق بجانب وهذا حق بجانب اخر. ان دخلت وقت اباحة الصلاة، لو جيت بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ما في لا تحية ولا غيرها، لكن جاء بعد بزوغ الشمس وحلت النافلة والامام تأخر لسه ما جاء، تجلس ولا تؤدي تحية المسجد؟ هناك من يقول يؤدي تحية المسجد. وهنا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم اذا جاء لصلاة العيد لا يصلي لا قبلها ولا بعدها، ولكن اذا رجع الى بيته صلى ركعتين، ان شئت ايضا كذلك اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين. وعلى هذا المهم عندنا في هذا الباب فتح الباب، لا ليست هناك نافلة راتبة للعيد لا قبله ولا ايش ولا بعده.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
نتسع خطبة شوية كمان، خطوة إلى الأمام. كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، نمشي خطوة خطوة، اقرأ معي شوية شوية. يخرج إلى إيش؟
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى.
إلى العيدين، الفطر والأضحى إلى المصلى. نعم.
وأول شيء يبدأ به الصلاة.
أول شيء يبدأ به الصلاة. والخطبة فين؟ يبدأ بالخطبة ولا بالصلاة؟ بالصلاة. إذا الخطبة بعد الصلاة. هذا تقدم هذا الجزء، ولكن الجدير عندنا ماذا؟ ثم
ينصرف فيقوم مقابل،
ينصرف من مكانه الذي كان يصلي فيه، كان يصلي مستقبل القبلة، فينصرف عن القبلة إلى المصلين والناس على صفوفهم جالسين. ماذا يفعل مع الناس؟
يعظهم
ويأمرهم وينهاهم من الإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يراه مناسبا. والموعظة من أساس الخطبة، سواء كانت هذه الموعظة وهذا الأمر وهذا النهي هو الخطبة أو شيء جديد، المهم أنه وقع بعد الصلاة. وهذا الحديث طويل اختصره البخاري، وتتمته انه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى خطب الناس بما فيه الموعظة وبما فيه الامر وبما فيه النهي، والناس على صفوفهم وهو مستقبل الناس. وهذه سنة الخطبة، ان الامام يستقبل الناس، ما هو يستقبل القبلة عرضه للناس، لا، وكذلك المصلون يستقبلون الإمام بوجوههم. قد يكون هذا أمر طبيعي في غير المسجد النبوي، ولكن في المسجد النبوي في الطرق من باب السلام إلى الحجرة الشريفة الناس أمام المنبر والإمام يخطب، وجلستهم العادية مستدبرين الإمام،
ولا لا يا جماعة؟
مستقبلين القبلة. فإذا بدأ الإمام بالخطبة
يعطونه ظهرهم؟
لا، ينبغي أن يستقبلوا الإمام بوجوههم. وكذلك من كان في أقصى الصف، الآن المسجد امتد إلى كيلو تقريبا، يعني من الشرق للغرب حوالي كيلو، فهل من كان في وسط الصف مسامتا للمنبر يعادل من كان في طرف الصف شرقا أو غربا؟ لا، فيلتفت بوجهه إلى الإمام يسمع الخطبة. يهمنا في هؤلاء الذين هم قبلي المنبر ماذا يفعلون؟ عليهم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة. ولكن هذه حلالة مشاكل. نحن الآن لم نسمع الإمام بذاته ولم نره بعيننا، وأصبحت هذه الأجهزة عوامل توصيل. فإذا وجدت سماعة في جدار المسجد القبلي ويأتينا صوت الخطيب من أمامنا، نعتبر أنفسنا مستقبلين للخطيب ولا برضك نترك ونستدبر هذا الصوت ونستقبل المنبر؟ ايش تقولوا؟ والله أنا ما أدري، هذه مسألة جديدة وتحتاج إلى فتوى، لكن ايش تفكر أنتم؟ ايش تقولوا؟ الأنسب ايش؟ والله أنا في نفسي إذا كان في الصف الأخير من الطرقة والمنبر قريب، والله أسمع منه مباشرة أحسن ما أسمع من السماعة. وإن كنت هناك في الأخير عند الجدار والصوت من فوق راسي، ولو التفت ماني شايف الإمام ولا سامعه مباشرة، وحيأتينا عن طريق السماعة، بسماعة بسماعة، هذه أولى. المسألة اجتهادية يا إخوان، وهذا هو محل الفقه، الاستنتاج أو الاستنباط أو الترجيح، وتشوفوا إيش اللي يترجح عندكم. المهم عندنا ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم بعد ان ادى الصلاة، وفي بعض الروايات انه قال صلينا وسنخطب، من شاء جلس ومن شاء انصرف. يعني سماع الخطبة يوم العيد ليس كسماعها يوم الجمعة، والذين قدموها قدمنا وجهة نظرهم، الناس ما كانوا يجلسون لهم يستمعون، الرسول أباح لمن إيش يريد أن ينصرف أو يجلس، ولكن الأولى والأفضل أن يجلس، لأنه لم يعلم وصية الخير ونصيحة وتوجيه، ومع جماعة المسلمين في تشمله كلمة آمين في الدعاء. مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم على صفوفهم في جلوسهم، تتمة الحديث ثم ذهب إلى النساء. إذن النساء لسنا مختلطات مع الرجال، الرجال في جهة والنسوة في جهة متميزة عن الرجال. فأتى إليهن في مكانه ومعه بلال يتوكأ عليه، وأخذ يعظهن ويخوفهن ويأمرهن بالصدقة، فأخذن يلقين من طرطهن ومن فواتخ أيديهن الخواتم ومن في حجر بلاد. وتعلمون ما جاء في هذه الخطبة من كلمات أحفظت بعض النسوة، فصدقنا فإني رأيت كنا أكثر الإيش أهل النار، أو أكثر من أهل النار النساء. وقامت جريئة تستفسر، ليش يا رسول الله؟ لماذا؟ أنا لم نكفت عقل ودين، أليس شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ هذا نقصان دينها وهذا نقصان عقلها. ويبحث العلماء في هذه النقطة كون المرأة تتصرف من مالها في غيبة زوجها، هل هو يسمح لها أم لا؟ والجمهور على ذلك على جوازه ما دامت تملكه لنفسها. لو كان ملكا للزوج عندها أمانة تتزين به وهو ملك للزوج لا يحق لها ذلك. والمالكية عندهم شوية خنادة، يقولون لا يحق للمرأة المتزوجة أن تتصرف في مالها الخاص إلا بإذن زوجها. قد يكون مالها من دوائر رغبتها رغبته فيها. فإذا عريت من المال وعريت من الحري وعريت أصبحت هناك مشكلة ثانية. يهمنا في ذلك أن النسوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا يلقين في حجر بلال من حليهن، من قرد في أذن، من دبلة في يد أو فاتخة، أو من خاتم أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما ثلثيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح.
بدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل كيفية صلاة العيدين. نأخذها أيضا إيش كلمة كلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
التكبير في الفطر سبع في الأولى.
عدد التكبير في العيدين قلنا إنه من شعار العيدين ومن خصائص الإسلام. والتكبير كما يقولون تكبير عام وتكبير خاص. فالتكبير العام ما يكون من الليل وفي البيوت وفي الطرقات إلى آخره، والتكبير الخاص ما يكون في الصلاة وما يكون في الخطبة وما يكون عقب الصلوات. فهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر. كلمة في الفطر بعضهم يقول لا مفهوم لها، وهو أيضا في الأضحى، وبعضهم يقول لا، في الفطر مخصوص والأضحى أقل من ذلك أو أكثر، بدل سبع تسع أو خمس. فهنا ينص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التكبير، التكبير المختص بالصلاة، الصلاة التي هي صلاة العيدين. لأن هناك تكبيرات بالصلوات الخمس: تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال عند الركوع وعند الرفع من السجود وعند القيام للركعة الثانية التي تليها. هذه تكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. والمهم هنا في التكبيرات الجديدة التي هي من صلاة العيدين، ففي الأولى سبع. هنا يقول من غير تكبيرة الإحرام، وهناك من يقول لا، هي سبعة معها تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام تنعقد بها الصلاة ثم يأتي بعدها بست تكبيرات. ونحن نقول لا، التكبيرة الأولى للدخول في الصلاة ولا تعتبر من تكبيرات الصلاة، وتكبيرات الصلاة في الركعة الأولى سبع. هل يأتي بها سردا الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لا، إنما يأتي معها بعض الأذكار: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأخيرا، ثم الله أكبر. وإن شاء جاء بها كما يقولون سردا استرسالا، وإن شاء جاء ببعض الأذكار بين كل تكبيرة وأخرى. فإذا أنهى التكبيرات قرأ ماذا يقرأ في صلاة العيدين؟ آيات الحديث بعد هذا يبين كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ به في العيدين، وهذا على سبيل البيان وليس إلزاما ويتعين ولا يحيد عنها. لا، في الركعة الأولى سبعا بعد تكبيرة الإحرام، وبعدما ينتهي من التكبيرات يقرأ الفاتحة، وبعدها سورة قاف أو غيرها أو على ما سيأتي نص عليه بالحديث الذي بعده، ثم يركع ويرفع ويصل ويقوم للركعة الثانية. عند قيامه للركعة الثانية سيكبر تلك تكبيرة الانتقال، لا يحسبها، ويبدأ يكبر خمسا. إذن في الأولى سبعا لا يحسب منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا لا يحسب منها تكبيرة الانتقال التي هي معهودة في الصلوات الخمس. ثم يقرأ كما قال في كلتا الركعتين بعد التكبيرات السبع أو الخمس.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه
لما أجمل في الحديث الأول يقرأ الفاتحة، أول أنه يقول يكبر قبش ثم يقرأ في كلتا الركعتين أو في كلتيهما بعد التكبير، جاء بالحديث الثاني ليبين ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. هم يتفقون على أنه لا تعيين ولا تحجير، ما رآه الإمام أن يقرأ به قرأ، ولكن روي أنه يقرأ بسورة خاف، وأنه يقرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وكلتا السورتين فيها المواعظ وفيها التذكير وفيها الحث على فعل الخير إلى آخره. فهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله ماذا كان يقرأ. ويهمنا هنا مقدار سورة قاف ما هي مثل مقدار سورة والضحى، ولم نشرح. إذا الإمام يقرأ بما يراه مناسبا لظروف الحاضرين، إن شاء طول بقاف وأمثالها، وإن شاء اختصر بالضحى ولم نشرح إلى غير ذلك من قصار السور.